مع ذلك نحقق هذه المسألة وهي التعبد بالكمال، التعبد بالمعلوم كلها. المقولة تقول أن الصحيح هو أنه ليست هناك واحدة كلية ضابطة عامة تنطبق على في جميع الموارد. يوضح أن في بعض الأحيان قد يكون التعبد بالعلوم كلية التعبد بالمعلوم، وفي أحيان أخرى قد لا يتعبد. مقابل ذلك محقق المعين ذهب إلى أن التعبد بالعنوان يجب التعبد بالعنوان، واستدل على ذلك بما حاصله أن تعدد العنوان في محل كلام مما يكون فيما إذا كانت النسبة بين العنوانين غير متعارضة، نسبة العنوان الخصوص من نسبة والعامين من واجب لا يرزقان على مال مثل الاجتماع إلا إذا كانت هناك حيثيات متعددة في المجمع، إلا العامان من وجه لا يلتقان على المجمع من جهة واحدة، لأن هذا خلف افتراض كونهما عامين من وجه، افتراض أن هذين العنوانين عامين عامان من وجه يعني أنهما يلتقان على مادة الاجتماع من جهة واحدة. وإلا إذا كان البطاعة المجمع من جهة واحدة ما يكون كل مثل إنما تساوي من عدو مقصود من وجه. ممكن يصدق الإنسان والبشر على زيد جهة واحدة باعتبار حيوان ناقص يصدق عليه أنه إنسان ويصدق عليه أنه شنو بشر، بتكون النسبة بينهما عموم خصوص من وجه. عموم خصوص من وجه بهذه الخصوصية أنهما حينما يصدقان على المجمع يصدقان من جهته، يعني المجمع من جهة يكون مطلق لهذا العنوان، ومن جهة يكون مطلق شنو العنوان الآخر. إذن هذا لابد منه في العامين من وجه، أن نخطهم على المجمع وأن في الاجتماع لابد أن تكون مو من جهة واحدة من جهتين. إذا تم هذا المطلب هذا شيء بثنى بثنى أن المجمع فيه شنو؟ ها؟ فيه جهتان. المجمع فيه شنو؟ فيه جهتان. إذا اعتقد أن المجمع فيه جهتان يكون هذا معناه أن التركيب بين الجهتين تركيب ضماني متحادي، يعني هاتان الجهتان انضمت إحداهما على الأخرى واضح وصدقتا على المجمع، مو انهما اتحدتا وكان الوجود في الخارج شيء شنو واحد وكوناش ان الجهة الاولى والجهة الثانية الموجودتين في المجمع اتحدتا وكونتا جهة واحدة. التركيب ليس اتحادي وانما هو تركيب شنو ضماني، ويستدل على ذلك على أن التركيب بين الجهتين في المجمع تركيب انضمامي مو اتحادي، لأنه لو كان التركيب اتحاديا بحثك عن معنى تحقق حالة التعارض نظر المرجع. حالة التعارض بنظر المرجع مناقشة شنو منه؟ أن تكون الحيثيات حيثيات تعليلية. ومعنى الحيثية التعليلية شنو ما قلنا؟ قلنا أن الحكم لا ينصب على الحيثية وإنما ينصب على المحيط بتلك الحيثية. نفس قلنا ولذا سوف يتعلق الأمر بالمحيط والنهي أيضا شنو؟ بالمحيط. وهذا ما حصل في الأشكال. فصل التعارض بين الدليلين. فإذا ضربنا أن التركيب بين الجهتين تركيب اتحادي، هذا معناه أنه يحقق حالة شيء التعارض، لأن الجهتين اندمجتا واتحدتا وكانتا جهة واحدة. فضاي الجهة الواحدة تكون مورد للأمر ومورد المن تعارض بينهما. إذن التركيب بين الجهتين في المجمع في مادة الاجتماع يجب أن يكون شنو؟ تركيب ضمامي. تركيب ضمامي عن شنو؟ يعني المجمع شيء واحد خارج لكن فيه جهتان انضمت إحداهما المن إلى الأخرى. واضح؟ إذن المجمع شيء واحد خارج لكن فيه جهتان، جهتان الاثنينية تبقى محفوظة. إذا الاثنينية بقت محفوظة هذا معناه تعدد المعنى. ليش؟ لأن الكلام في المقام في الحيثيات التقليدية اللي يتعلق بها التكليف مو شيء. الحيثيات كان تعليق التعارض مش قلنا ذا المنزل. كلامنا في الحيثيات التقليدية قلنا شو معنى الحيثية التقليدية؟ شو معنى؟ معنى الحيثية اللي يتعلق بها التكليف. إذا المجمع فيه حيثيتان ليستا متحدتان بل انضمت إحداهما إلى الأخرى. إحدى الحيثيتين تكون مورد للآمر والحيثية الأخرى تكون مورد لمن؟ إذا تعدد العنوان يوجب شنو؟ تعدد العنوان. ثم كان العنوان متعدد معناه أن المعنونات أيضا متعددة، معناه أن الحيثيات التقليدية ولو كانت صادقة على وجود واحد في الخارج هي حيثيات متعددة. واحدة الحيثيتين تكون مورد للأمر والحيثية الأخرى تكون مورد للمالي. واضح بالضبط من قبيل شنو؟ بالضبط يعني نطبق هذا المثال تطبق على مثلا العنوان العالم وعنوان الفاتح حينما يؤمر بإكرام هذا وينهى عن إكرام هذا مع استقرار عدم التعارض بينهما. طبعا المرجع يقول بأن الحيثيات هنا إذا اقتربنا أنها حيثيات تقييدية معناه أن التكليف يتعلق بهذه الحيثية وبهذه الحيثية. إذن المجمع اللي هو شخص واحد ووجود واحد هذا يطلق عليه العنوانان باعتبار وجود جهتين بزيد من جهة المحالف ومن جهة أخرى يكون شنو؟ فاسر. هاتان الجهتان في زيد جهات ضمامية مو اتحادية، يكون بينها اتحاد وتكونان جهة واحدة وإنما يكون بينها شنو؟ بينها انضمام. إذن هذا فيه جهة كون عالم فيه جهة ماذا؟ كون فاسر. التكليف حينما يتعلق بعنوان العالم ويتعلق بعنوان الفاسق إنه يتعلق بعنوان الفاسق هذا تعدد العناوين يوجب شنو؟ يوجب وجود جهتين وحيثيتين في المجمع إحداهما تكون مصداق لهذا العنوان والأخرى تكون مصداق للعنوان. وهذا هو معنى تعدد المعنوان، لأننا لا نريد تعدد المعنوان إلا وجود أن ما ينطبق عليه هذا العنوان هو غير ما ينطبق عليه العنوان الآخر. أو بعبارة أخرى أن الجهة الموجودة في المجمع التي لأجلها ينطبق العنوان على المجموع غير الجهة التي يجبها ينطبق العنوان الآخر عليها على المجموع. هذا معنى أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنى. وبذلك يثبت عندنا مبنى آخر يثبت لنا جواز الاجتماع حتى لو قلنا بأن الأحكام لا تتعلق لا تقف على العناوين بل تسري من العناوين علما إلى المعنونات، لأن المعنون ذات الجهة التي أمر بها غير الجهة التي نهي عنها. المعنون متعدد، وإذا كان المعنون متعدد فلا مانع من المصنف يقول أن هذا الكلام ليس صحيح ويناقش فيه بمناقشة هنا. المناقشة الأولى حاصلها أن انتزاع العنوان لا يجب دائما أن يكون باعتبار انضماء حيثيات غير مقومة للذات وزائدة على الذات إلى الذات، بل قد يكون الانتزاع العنوان يكون باعتبار نفس الذات وبلا ملاحظة انضمام حيثية إضافية وزائدة على الذات إلى الذات. في نفس الوقت مثل واضحا يقول البياض حينما ينتزع من هذا الجسم، واضح أنه حينما ينتزع من هذا الجسم سيقال بأن هذا أبيض، هذا العنوان ينتزع منه باعتبار انضمام حيثية البياض إلى هذا الجسم، وحيثية البياض حيثية غير مقرونة لذلك الجسم كما هو واضح، وإنما هي حيثية زائدة على الذات. إذن باعتبار انضمام هذه الحيثية الزائدة على الذات إلى الذات صح انتزاع عنوان الأبيض، لكن في أحيان أخرى ينتزع عنوان الأبيض من نفس الذات بلا انضمام حيثية أخرى، كما إذا أطلقنا الأبيض على نفس البياض وهذا لا على الجسم، على نفس البياض، البياض أبيض، فهذا انتزاع صفة من البياض من دون انضمام ماذا؟ من دون انضمام حيثية زائدة على الذات، بل من نفس الذات انتزع هذا العنوان، وهو عنوان ماذا؟ عنوان الأبيض. هذا يجيبك مثال تقريبي لإثبات أن العناوين على قسمين، ثبوتان مو إثباتان. بعض العناوين يمتزع من الذات لكن مو بحسب تقررها الذاتي، وإنما بحسب انضمام أمور خارجة عن الذات علما إلى الذات ينتزع العنوان، والأخرى لا، يكون انتزاع العنوان من نفس الذات، إذا قصرنا النظر على نفس الذات مع ذلك يصح انتزاع ذلك العنوان. إذن العناوين على قسمين، منها ما ينتزع باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات، ومنها ما ينتزع باعتبار نفس الذات من دون افتراض ضم حيثية زائدة على الذات إلى الذات. يقول من هذا القبيل صفات الكمال الثابتة لذات واجب الوجود، فإنها واضحة منتزعة من ذات واجب الوجود من دون افتراض الضمان شنو حيثيات زائدة على تلك الذات، ومنتزعة من ذات واجب الوجود، ولا يلزم تعدد القديم والثالث. هذا الجواب المذهب. طبعا الجواب شلون صار جواب عن المذهب؟ المصنف يقول بأنه هذا الجواب يثبت لنا أن العنوان يمكن أن ينتزع من نفس الذات من دون افتراض وجود حيثية زائدة على الذات في الذات. هذا الإمكان وحده والمطلب الثبوتي وحده يبطل نظرية المذهب، لأنه من الممكن أن نفترض أن العنوانين في محل كلامنا المأمور به والمنهي عنه انتزعا من المجمع اللي هو مادة الاجتماع، لكن بالاعتبار انتزعا من مقام نفس الذات، واضح؟
منتزعة منا باعتبار وجود حيثية زائدة عليها صار أعلية وانتزع منا هذا العنوان حتى تقول بأنه عدم ذات وبيها جهتين باعتبار طرو هاي الحيثية عليها ينتزع هذا العنوان وباعتبار طرو هذه الجهة عليها وهذه الحيثية عليها ينتزع هذا العنوان. لو كان هذا الأمر ثابت أن العنوان المنتزع دائما ينتزع من الذات باعتبار وجود حيثية طارئة عليها يصح كلام المرجع ليش؟ أن هذا معناه أن المجمع ذات واحدة فيها شنو حيثيتان جهتان بينهما تركيبا غناني كما قال المرجع. واضح هذا من قبل عالم وفاسق فقعدنا ذات العلم مو مقوم لها والفسق ايضا شنو مو مقوم لها اذا عروض الفسق عليها ينتزع من عنوان الفاسق عروض العلم عليها ينتزع من عنوان شنو العالم. اذا زيد وين كان بحسب الدور الصور نشوفه واحد لكن هو بيه جهات متعددة وهو معنى تعدد العناوين واضح. لكن افرض ان هذا المطلب يصح في هاي الامثلة مثلا مصنف يريد يقول له ان هذا المطلب ما يمكن تعميمه لكل الامثلة يعني اكو عندنا بعض العنوانات تنتزع من مقام نفس الذات فاذا ما يصير عندنا تعدد معنون وانما عندنا المعنون دائما شنو واحد هاي ذات واحدة ينتزع من هذا العنوان وينتزع من هذاك العنوان ماكو افتراض تعدد جهات. إذن المطلب بشكل عام ما نقدر نقتضي قاعدة كلية قد يصح ما قال في الأمثلة اللي ذكرناها العالم الفاسق وأمثالها من الأمثلة حتى الصلاة والغزو قد يصح كلام المزديها لأن هذا الفعل الواحد جهة الصلاة يبي ونقوم له جهة كون تصرف في مال الغير أيضا شنو نقوم له واضح ومقوم له. اذا كان ما مقوم له اذا هو فعلا فيه جهتان فيه حيثيتان فيتعدد المعنى قد يصح حتى هنا لكن المصنف يقول لنا ان قاعدة كلية من عندنا نعطيها لان احنا بالوجدان نشعر ان بعض العناوين تنتزع شنو من نفس الذات بلا افتراض انضمام حيثية زائدة على الذات الأساسية نفس الذات منتزع. فإذا افترضنا أن العناوين في محل كلامنا كانت أن هذا القبيل فرضان أن العناوين في محل كلام المعمودي والمنهي عنه كان من هذا القبيل هم إحنا تقول بأن تعدد العنوان يتعدد المعنوان وتستدل عليه هذا البرهان السابق طبعا ليس واضح المناقشة الأولى. المناقشة الثانية المصنف هو أن العناوين ما يجب دائما أن تكشف عن حقيقة متأصلة وحيثية متأصلة بحيث يكون انطباع في العنوان أو مبدأ العنوان عليها من باب انطباع الكلي على فرد ويجب العناوين على قسمين منها ما يكون كذلك ومنها ما يؤتى به لغرض الحكاية وصرف الإشارة من دون أن يكون كاشف عن حقيقة متأصلة خارج حد وينطبق عليها انطباق الكل إعلاما على فرده هذا مطلب تقدم قلنا سابقا قلنا أن بعض العناوين بالنسبة إلى مصادقها تعتبر مقوما للمصداق بحيث انطباقها يكون من باب انطباق الكل علينا على فرده من قبيل الانسان بالنسبه للعزيز والناطق بالنسبه للعزيز والحيوان بالنسبه للحيوانات وهكذا هي عناوين يعبرون عنها بانها تكشف عن حقيقه متاصله في الخارج تنطبق عليها انطباق الكل على فرده. لكن هناك قسم من العناوين يؤتى بها فقط وفقط لصرف شنو صرف الحكاية عن حقائق متعددة تدخل في ماهيات متعددة أخرى وإنما هو عنوان يشير إلى تلك الحقائق. ومن طباق عليها من قبيل طباق العنوان بشكل ما كنا نصنع سابقا إعلاما على معنون يسموه، مو من باب الطباق الكل إعلاما على فرده. واضح؟ كنا من قبيل عنوان خاصص النعل، عليك خاصص النعل في الرواية المعروفة التي أشار بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوات الله وسلامه عليه، خاصص النعل عنوان مشير ليس إلا عنوان مشير إلى ذات تدخل في حقائق أخرى ما لها علاقة بحقيقة هذا العنوان. ولذا هذا الانطلاق ليكون لا انطلاق الكل على فرده، وإنما انطلاق عنوان على ما يكشف عن العنوان. مصنف يقول من هذا القبيل عنوان الحرف، من هذا القبيل عنوان النسبة، من هذا القبيل عنوان العدم والممتنع. العدم إلى حد فرد في الخارج ينطبق عليه من باب انطباق الكل على فرده، عدم يستحيل تحققه في الخارج. الممتنع عنوان يستحيل أن يوجد إلى فرد في الخارج بحيث انطباق عليه انطباق الكل على فرده. الخبر أيضا من هذا القبيل، الخبر فد عنوان يشير إلى ماذا؟ إلى نسب خارجية فقط، وما يكون انطباق عليها من باب انطباق الكل علينا على فرده. واضح؟ لأن الحرف كعنوان هو عبارة عن مفهوم اسمي، وواضح أن المفهوم الاسمي يباين شنو؟ المفاهيم الحرفية الموجودة والمتحققة في الخارج. الحرف خارجا يعني النسبة خارجا هي ليست مفهوم اسمي، مفهوم حرفي، بينما الحرف اللي يجعله عنوان يشير الى هاي النسب الخارجية هو شنو؟ هو مفهوم اسمي، وبينهما تمام المباينة. وكذلك مفهوم النسبة حينما نأتي به للإشارة الى النسب الخارجية الموجودة في الاستعمالات، فإنه يكون من هذا الباب، بمعنى ان من تباق على هاي النسب هو باب التباق الكل على فرده، لان هذا ما يكشف عن حقيقة متأصلة في الخارج، وإنما هو من باب اطلاق العنوان على عنوان كاشف عن هذه الأمور. يقول إذا اتضح هذا أيضا يكون جواب عن ما ذكر المرجع. شلون يكون جواب؟ يقول لأنه في محل كلامنا، إذا افترضنا أن العنوانين اللذين يوجد بينهما عموم مخصوص من وجه، إذا افترضنا أنهما كانا من قبيل الأول قد يصح كلام المرجع، لأن هذا العنوان يكشف عن حقيقة متأصلة يكون انطباق عليها من باب انطباق الكل عنه على فرده. وكذلك ذلك العنوان حينئذ المجمع للعنوانين يجب أن يكون فيه جهتان، هذه الجهة هي شنو؟ هي مصداق في الحقيقة من هذا العنوان، وهذه الجهة هي مصداق في الحقيقة من العنوان الآخر. واضح؟ لأن العنوان هذا العنوان بعبارة أخرى أكثر وضوحا، هذا العنوان قاعد نفترض أنه يكشف عن حقيقة متأصلة. شنو يعني يكشف عن حقيقة متأصلة؟ يعني أكو بإزاءة الخارج شيء يكون فرد إلى وهو كل لذلك الخارج، وكذلك العنوان الآخر. واضح؟ إذا عدشي قلنا يكون كلامه صحيح، ليش؟ لأن هذا العنوان المأمور به يحتاج إلى مصداق، مو يحتاج إلى فرد، فهو ينفر ما في الخارج. لابد أن يكون الحيثية والجهة الموجودة في المجمع هي مصداقة. حينما العنوان الآخر أيضا يحتاج إلى فرد، لأنه منتجع يكشف عن حقيقة متأصلة في حسب الفرد، فرد ذاك العنوان الآخر لا يعقل أن يكون نفس فرد هذا العنوان. بعبارة أخرى أن المجمع هذه الذات وهذا الفعل الواحد بما هو فعل واحد لا يعقل أن يكون فردا لكل منهما، لأن فرد هذا العنوان هو يختلف عن فرد العنوان شنو؟ الآخر. لأن هذا معناه أن هذا ما قدر عن حقيقة متأصلة. فتلاحظون عنوان المأمور به أي عنوان إنسان حينما يكون من قبيل الأول إذن هو لابد أن يضبط على من؟ على شيء يكون هو داخل في حقيقته وفي ذاتياته. واضح؟ خب هذا الشيء وهو الفعل الواحد الموجود في الخارج إذا كان هذا العنوان مقوم إلى، إذن لا يعقل أن يكون العنوان الآخر شنو أيضا في نفس الوقت شنو مقوم إلى هذا. إذا كان مصداق وفرد من هذا كيف يعقل أن يكون مصداق وفرد من العنوان الآخر المنهي عنه؟ هذا الفعل إذا كان عنوان الصلاة مقوم إلى، إذن ما يعقل أن يكون عنوان الغسل أيضا شنو مقوم إلى، لأنه إذا كان عنوان الغصب مقوم إلى، إذن ما يعقل أن يكون مأمور به، ما يعقل أن يكون صلاة. وإذا كان صلاة مأمور به، إذن ما يعقل أن يكون شيء منهي عنه. هذا يكشف لنا عن أن الفعل الواحد في جهتان متعددتان هما في الواقع مصداق لمن؟ مصداق لهذا الحين ومصداق لهذا الحين. صح كلامك. أما إذا افترضنا أن العناوين كانت في القبيل الثاني هي عناوين صرفة يقصد بها الحكاية عن المعنوان، إذا شو ما نحن أن نقول لعدم تعدد المعنى، بمعنى أن الفعل الواحد الذي ده هو داخل في حقيقة هذا العنوان يكون هذا العنوان انطباق عليه من باب انطباق الكل على فرده ينطبق عليه هذا العنوان، لكن هذا العنوان مو من باب ينطبق عليه من باب انطباق الكل على فرده، وإنما يكون من باب العنوان الكاشف عن المعنون نشير إلى فقط نشير إلى. ويقول المصنف أن عنوان الغصب من هذا القبيل، عنوان الغصب عنوان يشير إلى أفعال متعددة لها حقائق متباينة. واضح؟ بعضها يدخل في حقيقة في مقولة مثلا الكيف، بعضها يدخل في مقولة الواقع، بعضها يدخل في التصرف، بعضها استعمال، بعضها مثلا حركة، بعضها تنفس، بعضها كون إلى آخره. فهذه أمور وحقائق متعددة ومتباينة، ما تحد رابط يربط فيما بينها أصلا. هذا العنوان جعل شنو؟ عنوان إله. هذا العنوان ما يمكن أن يكون من باب الكل وفرده، يعني هي حقائق متعددة ما تجامع فيما بينها، مو متجالسة. فلا بد أن يكون هذا العنوان من باب العنوان ومعنونه. مجرد عنوان يحكي عنها الغاصب، الغاصب يحكي عنوان يحكي عن تصرفات وأفعال متعددة متباينة، العنوان الغاصب يحكي عنها. إذا انطباق هذا العنوان على الفعل في محل كلام اللي هو مادة الاجتماع يكون من باب انطباق العنوان على معنونه. إذا كان من باب انطباق العنوان على معنونه، إذا هو ما يكشف عن حقيقة موجودة في الخارج متأصلة، حتى نقول هذا العنوان يكشف عن حقيقة وهذا يكشف عن حقيقة والحقيقتان لا يمكن أن تجتمعا، فلا بد من تعدد الجنو معنون. مصنف يقول قد يكون العنوان مو من هذا القبيل، قد يكون فقط عنوان ما إلا حقيقة في الخارج، وإنها فقط عنوان مشير من قبيل عنوان الحرف، عنوان النسبة، عنوان الممتنع، عنوان العدم، عنوان يشير إلى هذا الفعل الداخل في حقيقة الصلاة. هذا العنوان أيضا يجب أن يكون كاشف عن حقيقة متأصلة في الخارج، هي غير الحقيقة اللي يشير عن العنوان الآخر حتى يلزم تعدد المعنوان.
كلها
قد فعل واحد له حقيقة واحدة يضبط عليها هذا العنوان ويضبط عليها شنو؟ عنوان. إذا تعدد العنوان لا يجب. قال بعدما تقدم من البيان من أن التكليف إنما يتعلق بالعنوان بما هو مرآة عن أفراده لا بنفس الأفراد، فإن القول بالجواز لا يتوقف على القول، لأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون كما أشرنا إليه فيما سبق، لأنه سواء كان المعنون متعددا بتعدد العنوان أو غير متعدد فإن ذلك لا يرتبط بمسألتنا نهيا وإثباتا ما دام أن المعنون ليس متعلقا بالتكليف أبدا. وعلى كل حال فالحق هو الجواز تعدد العنوان أم لم يتعدد. بني لا يفعل. ولو سلمنا جدلا بأن التكليف يتعلق بالمعنون باعتبار سراية التكليف من العنوان إلى المعنون كما هو المعروف فإن الحق أنه لا يجب تعدد المعنون بتعدد العنوان، فقد يتعدد وقد لا يتعدد. فليس هناك قاعدة عامة تقضي بأن نحكم بأن تعدد العنوان يجب تعدد المعنون كما تكلف بتنقيحها بعض أعاظم مشايخنا، وكأن نظره الشريف يرمي إلى أن العامين من بطان في المجمع إحداهما هو الواجب وثانيهما هو المحرم. واضح؟ حيثية العلم هي الواجب في الإكرام، وحيثية الحس هي شنو؟ هو التي يجب عمل غير يحرم إكرامها. فيكون التركيب بين الحيثيتين تركيبا انضماميا لا اتحاديا، إلا إذا كانت الحيثيتان المحروضتان تعليميتان لا تقييديتان، لأن الواجب والمحرم على هذا الفرض يكون شيئا واحدا، وهو شنو؟ ذات المحيط بهاتين الحيثيتين. وحينئذ يقع التعارض بين دليلي العامين ويخرج المورد عن مثلنا خلف الفرض عليكم، يعني قاعد تقول في الحياة التقليدية يتعلق بها الحكم وينصدع بها الحكم، هاي اللي ينصدع بها الحكم هي حيثية حيثية، وينصدع بها الحكم الآخر هي حيثية أخرى موجودة في المجمع، لأن نصف العناوين على المجمع لابد أن يكون باعتبار جهتين وباعتبار حيثيتين. وفي هذا التقرير ما لا يخفى على الفقه، أما أولا فإن العنوان بالنسبة إلى معنونين تارة يكون منتزعا منه باعتبار ضمن حيثية زاهدة على الذات مباينة لها ماهية وجودا كالأبيض بالقياس والجيش، فإن ماهية الأبيض ووجوده تختلف عن ماهية الأبيض ووجوده، فإن صدق الأبيض عليه باعتبار عروض صفة البياض عليه الخارج عن مقام ذاته، وأخرى يكون منتجعا منه يعني من الذات باعتبار نفس ذاته بلا ضمن حيثية زائدة على الذات كالأبيض بالقياس إلى نفس البياض، فإن نفس البياض ذاته بذاته منشأ لانتزاع الأبيض منه بلا حاجة إلى ضمن بياض آخر، لأنه بنفس ذاته أبيض لا ببياض آخر يكون أبيض. ومثل ذلك صفات الكمال لذات الوجود واجب الوجود، فإنها منتجعة من مقام نفس الذات لا بلحاظ حيثية أخرى زائدة على الذات. وعليه فيجب فلا يجب في كل عنوان منتزع صفات الكمال القديمة، طبعا مو صفات الفعل اللي هي ثبت بالأدلة أنها ليس شنو شيء حديث وما هي حادثة ما أتمنى أن تنتزع. وإذا قيد صفات الكمال من صفات الأفعال، وعليه فلا يجب في كل يعني لا يجب في كل عنوان منتزع أن يكون انتزاعه من الذات باعتبار ضمن حيثية زائدة في اليمن على الذات، بل العنوان قد يسمى العنوان طلع من مقام الذات. واضح؟ قال شو نقول لنا ما يجي بعد المعنى؟ شيء واحد بدعنا عنوان. وأما ثانيا فإن العنوان لا يجب فيه أن يكون كاشفا عن حقيقة متأصلة على وجه يكون انطلاق العنوان كلاهيا أو مبدأ العنوان في البيار اللي هو مبدأ العنوان أو العلم والعالم. العالم هو العنوان طبعا. مبدأ العلم والعالم شنو؟ العلم نفسه. أن يكون انطلاق العنوان أو مبدأه عليه من باب انطلاق الكل على شنو فرده. إذا هكذا كان معناه فحقيقة متأصلة أنت الخارج، هذا معناه إيش؟ هو معناه تعدد المعنى. يعني هذا عنوان يشتم عن حقيقة، وذاك عنوان يشتم عن حقيقة أخرى، واجتمعتا وانضمتا في هذه الذات، ليس تعدد المعنى. بل من العناوين ما هو يجعله معتبر لدى العقل لصرف الحكاية والكذب عن المعنى. من دون أن يكون بأدائه في الخارج حقيقة متأصلة. مثل عنوان العدد والممتنع، بل مثل عنوان الحرف والنسبة، فإنه لا يجب في مثله فرض حيثية متأصلة. ما أكثر ما يحصل حول العنوان بأخلاق ما فإنه لا يجب في مثله فرض حيثية متأصلة ينتبع منها العنوان حتى يقول بأنه لازم تعدد العناوين تعدد الحقائق الموجودة في الخارج اللي ينتبع منها العناوين من دون أن يبدل. ومثل هذا العنوان المعتبر قد يكون عاما، هذا العنوان اللي فقط هو يكشف عن الحكم شيء قد يكون عام يصح انطباق علينا على حقائق متعددة من دون أن يكون بأجائه حقيقة واقعية غير تلك الحقائق المتأصلة داخل ماهيات متعددة ومختلفة. واضح. ولعل عنوان الغاب من هذا الباب في انطباقه على الصلاة التي تتألف من حقائق متباينة. صلاة حقائق متباينة يدخل بها مقولة الفعل مقولة الكيف مقولة العين ولا وعلى ينطبق عليها وعلى شنو وعلى غيرها من سائر التصرفات الغصب. فكل تصرف في مال الغير بدون رضاه غصب مهما كانت حقيقة ذلك التصرف ومن أي مقولة كانت أو كان ذلك شنو تصرف. التصرف العنوان يشير إلى حقائق وأسعار متعددة تدخل في حقائق متباينة ويخطر يشير إليها لم تأخذ من ذلك وليس بأجرائه حقيقة متأصلة من ذنشيرها وقل بأنه هذه حقيقة متأصلة. هذا العنوان ينطبق عليها انطباقا كل دائما على فعل، وإنما دائما عنوان الغاص حينما ينطبق على فعل يكون من قبيل انطباق خاص في الناحية العلمية على ذات واضح. من دون يكون مقوم للإنسان وإنما يفعل الباقي في مقولة على العنوان فقط يكشف عنها. إذا فرمنا ذلك إلى لم تحدد العنوان ممكن يجب تحدد المعنوان، لأن لعل هذا العنوان جزء شنو جعل مجرد الإشارة إلى الفاعل الواحد الفعل الواحد الداخل في ماهية واحدة. هذا العنوان جعل الإشارة إليه وهذا العنوان جعل شنو الإشارة إليه. فلم تحدد العنوان ما يجب تحدد المعنوان. بعد ذلك كان الكلام في ثمرة المسألة. ثمرة المسألة واضحة لعله. ثمرة المسألة هي أنه هذا أنه بناء على القول بالامتناع. فحينئذ إما أن نرجح جانب الأمر أو نرجح جانب شنو؟ النهي. ومرجحات بعد شنو؟ بعد التعارض. ماشي؟ معروف هو ترجيح جانب النهي. حينئذ إذا رجحنا جانب النهي فحينئذ العبادة المأمور بها تقع شنو؟ لا عند قيدين، قيد العلم والعام، قيد العلم لإخراج الجاهل، وقيد العام لإخراج من الناسي والغافل. بهذين القيدين لأصلنا في الأرض المقصودة، مع الممدوحة كلامة الممدوحة. وقلنا بالاجتماع وكان عالما بأن معاذية تفرق من جمع الغير الغاز وعامدا. وقلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي هنا تقع خلاف ماذا بعض ليش وقوع الصلاة باطلة هنا باعتبار انه مع تقديم جانب النهي لا امر بذلك الفعل الذي جاء به في الارض المقصود الامر يسبق الافات عن الشمول الا بهذا النور فاذا ما هو امر يصحح صحه الصلاه كما أنه من جهة أخرى لا يوجد دائما لا تصح الصلاة لعدم إمكان التقرب بها بقطع النظر عن عدم وجودنا فحتى قلنا أن الأمر لا يعترف بالعبادة يعني هذه العبادة ليس التقرب بها لماذا؟ لأن التقرب بالنهي عنه غير معقول كما تقدم لأن النهي يكثر التبعيد والتقرب بالمباحد إلى المولى غير معقول وهذا يتقرر من ديش بالمباحث لأن هذا فعلا فقط منهي عنه بحسب الخارج لأن كيف يتقرر بهذا المباحث إن أنا الصلاة باطلة لعدم الأمر بها واضح وباطلة لماذا لي عدم إمكان التقرر كيف هذا كنا نقول حتى إذا فرضنا أن الفعل مع تقديم جانب النهي على الأمر يدفع على ما هو عليه من المصلحة الذاتية حتى وقتنا أن الفعل مع تقديم جانب النهي يدفع ملاك الأمر بما يجوز ولا فقط عن الأمر هذا حتى إذا قلنا هذه العبارة تقع باطلة لأنه لا أمر بها ولأنه يستحيل التقرب بها ولو كانت هي شنو محبوبة يعني المصلحة الذاتية موجودة بها هذا المسلم المحبوب وهذا حالنا هذا كله في حالات الحمد والعلم أما إذا كان جاهلا صلى في أرض يعتقد أنها ليست مقصودة وكان سواطع شنو مقصودة أو عالما لكنه كان شنو النسل نسل صلى في الأول مقصودة هنا هل نحكم ببطلان صلاة أيضا أو لا واضح هذا صلاة أيضا تكون باطلة أو لا المشهور ذهب إلى أن الصلاة لا تقع صحيحة أن الصلاة في المقام في حالات الجهل والنسيان تقع ماذا صحيحة كيف السر في هذا هو هذا انه في المقام الفعل يبقى على المحبوبية المصلحة الذاتية الموجودة فيه ولو قدمنا جانب النهي على جانب الامر وهذه المصلحة الذاتية الموجودة في الفعل يمكن ان تكون مصححة للصلاة مع الالتفاة إلى أن المكلف يتأتى من قبل الغربة في حالات الجاهل وحالات الشمل والصيام. المكلف إنما لا يتأتى من قبل الغربة إذا كان عالم بأن الفعل شنو منهي عنه وضحك أم المولى، أما إذا كان جاهل فهو يعتقد أن الفعل مقرب للمولى فيتأتى من قبل الغربة المعتبر في العبادة. فإذا تأتى من قصد القربة إذا أحرز شرط العبادة اللي هو القربة والمصحة للعبادية وبنينا على أنه يكفي في صحة العبادة الرجحان الذاتي الموجود في الفعل إذا هذه صلاة راجحة ذاتا إذا حسب نفسه هي صلاة راجحة ذاتا بالذات ولا مانع يمنع من صحتها من قبيل شنو فقدان شرط قصد القربة صحيح. هذا رأي في المسألة. في مقابل هذا الرأي قالوا بأنه لا ما ينقطع هذا حتى في صورة الجهل من النسيان. والسر هو أن هؤلاء طبعا رأي في المسألة بنوا على أنه بناء على الامتناع في مسألتنا تتحقق حالة التعارض بين الدليلين. إذا قمنا بالامتناع معناه التعارض بين الدليلين. يعني قدمنا إشارة إلى هذا. يعني الامتناع يعني شنو؟ يعني استحالة صدور تشريعين من هذا القبيل على أن يكون كل منهما شاملا لمن من المجهول. واضح؟ إذن شمول أحد التشريعين للمجمع قطعا كاذب وهو واضح؟ إذا بنينا على أن الامتناع يحقق حالة التعارض، إذا حقق حالة التعارض والمفروض مع كلامنا لما قدمنا جانب الأمر النهي علينا على جانب الأمر، تقديم جانب النهي على جانب الأمر مستلزم لعدم وجود أمر بالنسبة إلى المجمع. واضح؟ وعدم شمول الامر له، عدم شمول الامر للمجمع قد سابقا انه يمكن تفسيره باحد تفسيرا، اما ان نقول ان الامر من شمل لوجود المانع مع ثبوت المقتضي، واما انه من شمل لعدم الشمل للمقتضي. اذا كان عدم شمول الامر للمجمع للمانع هذا معنى أن الرجحان الذاتي والمقتضي لا يزال شنو موجود، فنقدر نصحح الصلاة على أساس شنو؟ على أساس وجود الرجحان الذاتي، يعني ملاك الوجود وملاك الأمر ولو كان معظم ليش؟ لأن عدم الأمر للمانع مو لعدم المقتضي، فيميل نصح الصلاة. لكن هذا المستشكل يقول لا منيب مما أن عدم الأمر لوجود المانع، لعل عدم شمول الأمر لعدم شنو المقتضي. إحنا شنو طريقنا لإحراز الملاك؟ طريقنا لإحراز الملاك في الحقيقة هو الأمر. الأمر يكشف عن الملاك كشف المعلول عنه عن العلة، فحيث الأمر لا نقدر نثبت وجود الملاك. واضح؟ إذن الرجحان الذاتي في الفعل لا يحرز، وإذا ما أحرز الرجحان الذاتي إذن ما هو المصحح لهذه العبادة؟ ما أمر بها حتى يصح العبادة، ولا في رجحان ذاتي موجود بها حتى يصح شنو العبادة. في العبادة فتحنا باطل. قال من الواضح ظهور ثمرة النجاح فيما إذا كان المأمور به عبادة، فإنه بناء على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي كما هو المعروف تقع العبادة فاسدة، لكن مع العلم بالحرمة في مقابل الجهل والعمد في مقابل النسيان والسهو، بالجمع بين المأمور به والمنهي عنه كما هو المفروض في المسألة. يعني نقوله نظرا لصورة العلم مسألتنا والعمد، لأنه لا أمر مع ترجيح جانب النهي، وليس هناك في ذات المأتي به ما يسمح للتقرب به مع فرض النهي الفعلي لامتناع التقرب بالمضحك وإن كان ذات المأتي به مشتملا على المصلحة الذاتية، وقلنا بكفاية قبض المصلحة الذاتية في صحة الأباء، وقد نقول ما يتأتى حتى مع تخيل المالي المكلف، لا تخيل ما لا وجود في الواقع، لكن تخيل ما يتأتى من قبض شنو؟ قبض الضرر. واضح؟ فمن عما إذا كان هناك نهي واقعي متعلق بالبيت بالحلال. نعم إذا وقع الجمع بين المأمور به والمنهي عنه عن جهل بالحكم قصوراً طبعاً لا تقصيراً، من تقصير قصر بحكم العامل بحكم العالم، أو عن نسيانين وكان قد أتى بالفعل على وجه القربة، يعني تأتينا حين يدن قرض القربة طبعاً إذا ما جالت وضعوا له اللحن يتحق قرض القربة. فالمشهور أن العبادة تقع صحيحة، ولعل الوجه فيه هو القول بكفاية رجحانها الذاتي واشتمالها على المصلحة الذاتية في التقرب بها مع قول ذلك، وإن لم يكن الأمر شنو فعليا، كان هذا يفترض أن على شمول الأمر بشمول وجود المانع، فالمقتضي موجود وإنما لم يشمل الأمر لماذا للمانع، هذا يفترض. قيل في مقابل ذلك أنه لا يبقى مصححا في هذه الصورة للعبادة فتقع فاسدة، نظرا إلى أن دليلي الوجود والحرمة على القول بالامتناع مصبحان متعارضين، وإن لم يكونا في حد أنفسهما شنو؟ صلوا ولا تصلوا ما تعارض بينهما، لكن بناء على الامتناع يتعارضان في مادة الاجتماع. فإذا قدم جانب النهي كما هو المفروض فكما لا يبقى أمر، كذلك لا يحرز وجود المقتضي له، وهو شنو المصلحة الذاتية في المجمع، إذ تخصيص الأمر دليل الأمر بما عدا المجمع اللي هو من نتائج تقديم النهي عليها من على الأمر في مادة الاجتماع، شنو من نتائج أن نخصص دليل الأمر بما عدا منه المجمع، هاي واضح المقصود من نتائج تقديم دليل النهي من مادة الاجتماع على دليل الأمر أن نخصص دليل الأمر بما عدا المجمع، من جعل شامل المن من المجمع، إذ تخصيص دليل الأمر بما عدا المجمع يجوز أن يكون لوجود المانع في المجمع عن شمول الأمر له بعد المقتضي كما يقول هو ذات القائل الأول، ويجوز أن يكون لانتفاع المقتضي للأمر فلا يحرز وجود المقتضي. هذا بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي، بل اتفق على هذا، واما بناء على الامتناع وتقديم جانب الامر فلا شبهة في وقوع العبادة شنو صحيحة، لا نهي حتى يمنع من صحتها، لا فيما اذا قلنا بتعارض دليلين بناء على الامتناع فانه لا يخرج معه المصدر الذاتي شنو في المجموعة، اذا قلنا بالتعارض وقدمنا جانب الامر معناه انه حتى الملاك النهي بعد التقدم من الامر عليه ما يحرز وجوده في المجموع، لان هذا فعلا ليس الا مامور به لا يشمله النهي ولا يشمله ايضا شنو ملاك النهي اللي هو المقتدر، فلا اشكال في وضوح الحقيقه ان شاء الله.